الفرق بين شروط الأشياء ومن الفرق الفرق بين شروط الأشياء ولا 295 ولا لا الصحيحة نعم. اللهم صل وسلم السلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتاب الفروق والتقاسيم: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين شروط الأشياء، يعني وبين الشروطية كما سيأتي. وهذا المصنف رحمه الله تنويع حتى يتدرب طالب العلم على معرفة المآخذ والفروق الصحيحة فتعتبر والفروق الضعيفة فتلغى. قال: ومن الفروق الصحيحة، يعني المبنية على الأدلة، الفرق بين شروط الأشياء، يعني التي لا تصح ولا تتم كما ذكر إلا بها، من عقود ومعاوضات. قول عقود ومعاوضات يعني هذا من باب التفسير، وإلا فالعقود والمعاوضات واحد، ولهذا يقال عقود البيع، عقد البيع، عقد الإجارة. وهذه عقود وهي أيضا معاوضات، لأن البائع يبذل الثمن والمشتري يبذل المثمن. كذلك في الإجارة، المستأجر يبذل الثمن والمؤجر يبذل النفع الذي يستفيده المستأجر من إجارة بيت، استئجار بيت أو سيارة أو دابة نحو ذلك، فهي معاوضة من الطرفين، هذا يدفع وهذا يدفع. أو تبرعات، يعني مثل الهبة وكذلك الصدقة والقرض والعارية. وهذه لما كانت عقود تبرعات خفف فيها ويسر في أمرها حتى يكون دافعا للنفوس إلى فعل الخير وعمل الخير، فوسع فيها ولم يشدد في شروطها، بل يغتفر فيها ما لا يغتفر في غيرها من الغرر والمخاطرة. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل للعقود والمعاوضات شروط، لأنها بذل مال وبذل عوض من الطرفين، فلا بد أن تضبط ولا توكل إلى اختيار البائع واختيار المشتري، لأنه ربما يكون البائع له نفوذه وقوته فيظلم ويشترط شروط فيها ضرر، وربما أيضا يكون المشتري هو بهذا الوصف فيشترط شروطا لما يريد أن يشتريه، فوضعت شروط لا بد من التزامها، ولا يجوز إسقاطها شروط البيع، وهذه كما لا يخفى شروط السلام، شروط الإجارة، وكذلك أيضا حتى الشروط الأخرى التي تكون للمكلف في عبادته مثل شروط الوجوب، شروط الصحة، هذه كلما كان الشيء الذي يلزم كل أقوى في باب التعبد كلما كانت شروطه أتم وأكمل. المقصود أن شروط الأشياء ليست إلى اختيار المكلف، بل عليه أن يلتزم بها، فهي من الأسباب وهي من الأحكام الوضعية التي يجب على المكلف أن يلتزم بها. وهذه الشروط كما تقدم لا بد من توافرها، فشروطها مقوماتها، معنى لا يقوم الشيء الذي له شروط من مشروطة فيه إلا به، ويقال لا تتم ولا تصلح، هذه عبارة المراد أن صلاحها وتمامها بها، ولا بد فيه من اجتماعها، يعني لو فات شرط من الشروط ما صح، فلو وجد جميع شروط البيع إلا أن الثمن مجهول أو السلعة مجهولة لم يصح البيع، لا بد من اجتماعها. أما الشروط فيها فهي أمور خارجة عن نفس العقود، ولا شك أن الخارج ليس كالداخل، الداخل في صلب الشيء وفي بنائه وفي ذاته فهو آكد. أما الشروط التي شروط فيها فهي في الأصل واردة عليها باختيار المتعاقدين، وإلا فإن العقد يتم بدون هذه الشروط، لكن وسع الشارع للمكلف فجعله يشترط شروط من مصلحته هو أو من مصلحة العقد أو من مصلحتهما جميعا ولهذا قال فهي أمور خارجة عن نفس العقود، وإنما يشترطها المتعاقدان أو أحدهما لمصلحة تعود على المشترط، كما لو اشترط البائع نفعه في السلعة قال أبيعك بيتي بشرط أن أسكنه مدة سنة، أبيعك سيارتي بشرط أن أستفيد منها مدة شهر، أبيعك دابتي بشرط أن تبقى عندي أسبوع وهكذا، أو أبيعك مثلا سيارتي بشرط أني أحمل عليها يعني هذا اليوم هذا الحمل ونحو ذلك، هذا يعود إلى نفع البائع. وكذلك أيضا المشتري له أن يشترط من الشروط ما لا يخالف الكتاب والسنة، هذا هو الصحيح في هذه المسألة، وقد شدد كثير من الفقهاء، بل جمهور الفقهاء شددوا في الشروط التي هي خارجة عنها، ليست شروطا لها، إنما شروط فيها، شددوا فيها بل نزلوها في الحقيقة منزلة الشروط فيها. والقاعدة في هذا الباب تدل عليه أدلة، وهو الذي اختاره جمع من أهل العلم، أن الشروط فيها الصواب أن الأصل فيها الصحة والسلامة، ولا يقال إن هذا الشرط باطل أو لا يصح إلا بدليل يدل عليه. وعلى هذا للبائع أن يشترط وللمشتري أن يشترط ما دام أن هذا الشرط ليس مخالفا من قال ليس لما في الكتاب والسنة، قال عليه الصلاة والسلام من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط في كتاب الله، يعني إذا كان مخالفا لكتاب الله، لا يشترط في الشرط أن يكون موافقا، لا، الشروط هذه يشترط أن لا تخالف، يعني لا يأتي مثلا في الكتاب أو في السنة ما يدل على مخالفتها. أما كون يشترط شروط لم يأتي دليل على منعها فنقول أصل الصحة والسلامة كما تقدم. ولذا شددوا رحمة الله عليه في بعض الشروط في نفع البائع في المبيع، أو استثناء منفعة المبيع وقد ثبت أن النبي أن جابر رضي الله عنه استثنى باع جمله واستثنى حملانه إلى المدينة كما في الصحيحين. هذا هو الأصل في هذا الباب كما تقدم. وهنالك شروط من مقتضى العقد، من مقتضى العقد. ما معنى مقتضى العقد؟ إذا قيل مقتضى العقد ما معنى؟ لازمة. نعم، وأن العقد ماذا؟ يلزم. نعم، ويقتضيه الاقتضاء والطلب لا بد من، يعني نعم نعم، هو لو أن هذا الشرط نفي عاد على العقد بالبطلان، ومثل هذا لا يصح. يعني مثل مش من مقتضى العقد مش يعني مثل ماذا؟ تسليم الثمن. نعم، ما يركبها مطلقا، يعني وقفها عند البيت والفاتح ما تصير عنده. طيب يعني يمنعه من التصرف فيها، يمنعه من التصرف فيها. طيب هذا صحيح، هذا صحيح، لو منعه من التصرف فيها صحيح. لكن لو قال أبيعك السيارة بشرط أنك إذا بعتها فأنا أحق بها بالثمن، وش حكمه؟ أنا أحق بها بالثمن، هل هو من الشروط التي تنافي مقتضى العقد أو لا تنافي مقتضاه؟ ها؟ تنافي؟ إيه؟ أحق بها. هو يعني جاءك إنسان رغب أن يشتري السيارة منك، ويعني رغب فيها، وأنت أيضا ربما يعز عليك هذه السلعة، لكن شق عليك أن ترد أخاك، وهو له رغبة، هو له رغبة، وأردت أن تحقق رغبة أخيك، قلت له أنا في الحقيقة أنا ليس لي رغبة في البيع، لكن إن كنت يعني جازم على الشراء فأنا أشترط إن أنك إذا بعتها فأنا أحق بها بالثمن. هل في هذا محذور؟ ها؟ كيف ينام؟ كيف هو قابل؟ هو قابل يقول جزاك الله خير، اشترط ما يقول ما في ضيق، يقول في الساعة وسعت عليه، يقول هو يقول وسعت عليه، يقول هو جاء برغبته وطلب منه. ثم أيضا صاحب السلعة يقول أنا بالخيار، لا تجبروني أنا بالخيار. نعم، كيف الشفعة تدخل معه؟ لا ما يعني ما يظهر وش وجه الدخول، وش وجه الشفعة؟ يعني يكون شريك، هذا ما في الشراكة، يكون شريك على وجه من وجوه الشراكة يعني، أو يكون جار مداخل شريك، أو جار مداخل، أو جار مثلا بينهما اشتراك في منفعة على الصحيح خلافا للمذهب، اشتراك في منفعة مثل طريق سد، أو مجرى للنجاسات، أو مجرى ماء نهر خاص بينهما، ونحو ذلك من المنافع الخاصة. أو أما المشاع هذا واضح. نعم، كيف؟ لا، هو يقول ما قال يعني أبيعك بكذا أو بكذا، أو أبيعك بشرط أن تبيعني مثلا، قال إذا بعتها، علقه بالشرط، والشرط قد يتحقق قد لا يتحقق، إذا بعتها فأنا أحق بها بالثمن بس. يعني هل هو مخالف للعقد مطلقا؟ ها؟ يعني صحيح، هذا صحيح. نعم، كيف؟ هو الآن ينتفع بها، لا هو ما قال إذا وهبتها، قال إذا بعتها، هو يقول إذا بعتها، ما قال إذا وهبتها، ما منعها من التصرفات، ما منعها من التصرف. يقول إذا بعتها، إذا قال إذا بعتها، ما قال إذا وقفتها فوقفها علي، إذا وهبتها فهبها لي، قال إذا بعتها. ثم أيضا لو قال لو وهبتها ترى أنا حق بها مثلا ونحو ذلك، ها إيه حل البريرة، حل البريرة شرط الولاء، شرط الولاء، هذا حديث بريرة، هذا ينافي مقتضى العقد، هذا شرط يعود، هذا شرط. بل حديث بريرة نعلم أنه على قال الولاء لمن أعتق، ولا لمن أعتق، هذا جاء في نص، هذا جاء في نص، سمه ما اشتغل بنا في مقتضى العقد، مخالف للنص، مخالف للنص. ومثل هذا يكون مبطلا في الحقيقة. يعني إذا قال مثلا بعتك هذا المملوك بشرط أنك إذا أعتقت فالولاء لي، شرط باطل. لكن هل يبطل الشرط أو يبطل العقد؟ يعني هذا هو موضوعنا، لكن الشرط باطل، شرط باطل بلا خلاف. هناك شروط باطلة تعود على عقد بالإبطال، هناك شروط باطلة تبطل في نفسها، تبطل في نفسها. نعم. يعني تراجعت عن قولك. طيب الحمد لله الرسل. زين طيب زين طيب نعم نعم كيف ايه يعني قصدك ان مثل ما قال يعني ان نفس البيع في الحقيقة هو يعني في مخالفة أصلا، يعني البيع في نقل للملك ومن البائع إلى المشتري، وفي نقل من الثمن من المشتري إلى البائع، فكون المقتضى يخالف المقتضى هذه كلمة يعني ينبغي لا ينبغي أن تجعل أمرا مسلطا على كل شرط، كل شرط ما دام أن هذا الشرط في منفعة لهما وليس فيه دليل على بطلانه وهما منتفعان فلا بأس. ولهذا الأصل صحة الشروط والعقود التي تجري بين الناس. ولذا اليوم الآن في الحقيقة الآن أنت يعني خاصة العقود تجري بين الناس اليوم في الغالب أنها شروط يعني إلزامية. اليوم أنت لو تأتي مثلا الشركات، شركات السيارات، بل العقارات، العقارات السيارات وكذلك سائر أنواع الأجهزة مثل الشركات الحاسوبات ونحو ذلك وكذلك أنواع التجارات، اليوم هذه الشروط في الحقيقة يعني شروط يأتي المشتري وتكون الشروط جاهزة يوقع، بس يوقع عليها. طبعا هذا في التفصيل، إن كانت هذه الشروط يعني ليس فيها مخالفة والذي وضعها أناس من أهل العلم، لأنه وإن كنا نقول أصل الشروط الصحة، لكن ربما كما هو الواقع في كثير من التجارات والعقود في البنوك والشركات والمؤسسات وكذلك أيضا شركات اللي تبيع الأجهزة الحاسوبات ونحو ذلك فيها شروط باطلة، ما في إشكال شروط باطلة. لكن لو كانت هذه الشروط التي تشرط وضعها إنسان يعني من أهل من اختصاص فوضعت الشروط، يأتي المشتري توضع الورقة، ربما لا يقرأ الشروط أحيانا، معنى هذا ربما يوقع أحيانا في لبس، فلهذا وقع على الشروط تماما ويسلم السلعة، يسلم السلعة ويسلم الثمن. فهذه الشروط الواقعة مع أن الأصل أن الشروط تكون باختيار المتعاقدين، لكن هو لما وضع الشروط يقول البائع أنا ما ألزمتك، وأنا أوردتها مثال على ما سبق حينما يشترط البائع يقول هي بالثمن، هي لي بالثمن، هي لي بالثمن، كأنه قيده وقال أبيعك بهذا الشرط المكتوب. ويسمونها اليوم شروط الإذعان، شروط الإذعان. هذه الشروط يعني ما لك فيها الآن، يعني تجد مثلا ما يتعلق مثلا شركة الكهرباء وشركة مثلا جوالات وما الجوالات، يعني أن تطلب الخدمة هذه تأتيك الشروط، وقع ما لك أي خيار، ما لك أي خيار، توقع على الشروط هذه تماما. إذا أردت الخدمة هذه الشروط تنفذ لك، تقول لا هالشرط هذا أريد كذا، ما يمكن. هذه وهذه الشروط إذا كانت لا تخالف دليلا فلا بأس منها ولا تتم مصلحة الناس إلا بها، إلا إذا ترتب عليها احتكار وفساد كما يقع كثير، خاصة ما يسأل عن كثير من الناس اليوم ويقع في مسائل وتختلف فيه الفتوى، مثل برامج الحاسوبات وما أشبه ذلك، المحمية والتي يمنع من نسخها وأنه لا بد من استخدام، يعني يضع شروط من النسخ الأصلية ونحو ذلك، وهذا يعم البرامج أو بعض الأشرطة التي تكون فيها يعني مواد علمية شرعية وقد تحتاج إليها. ولهذا يعني يجري عليها أحكام، يجري عليها أحكام تتعلق بالحقوق، وهل لصاحب الشركة أو صاحب المؤسسة أو نحو ذلك أن يشترط هذه الشروط، هذا يبني على قواعد تتعلق بهذه، هل هي حقوق يملكها أو ليست حقوق، هي حقوق معنوية، حقوق معنوية وتتعلق مثلا بالابتكار والاختراع والإبداع ونحو ذلك وما أشبه ذلك، أو الجهد المبذول الذي ربما يكون فيه تكاليف مادية وفكرية فتبذل فيه أموال كثيرة، فهذه لا شك الحقوق لا تضيع على أصحابها. لكن المصيبة اليوم هو الاحتكار، هو الاحتكار والدعاء أنهم بذلوا أموال، وفي الكثير أموال يقول نحن هذا برنامج بذلنا عليه أموال كثيرة أموال طائلة، وكيف نقول حقك ومالك لك أن تأخذه ولك أن تربح، لكن حينما يصل الأرباح إلى أشياء خيالية ويكون استغلال بحكم أنك لك هذا الامتياز ولك هذا الحق، هذا هو الاحتكار بعينه. ربما كثير من الناس يحتاج بل يضطر إلى مثل هذه الأشياء ولا يستطيع الحصول على النسخ الأصلية، فهذه موضع نظر موضع دراسة ولتضطرب فيها الفتوى وتحتاج إلى تحرير في المسألة. ثم ربما أحيانا يعني بعض الجهات يجوز لهذا الشيء ما دام أنها أرباحها في حدود المعقول، وكذلك أيضا الأسعار التي تكون معروضة ثمنا لهذه البرامج في حدود المعقول، وشركات أخرى لا تحتكر وقد ربحت يعني مئات بل آلاف المرات، لكن مع ذلك لا تريد إلا أن تأخذ أكثر فأكثر، وتضطر الناس إلى شراء هذه الأشياء، هو ربما يكون بعضهم مضطر خاصة من الطلاب ونحو ذلك. هذه أنا قصد من هذه الأمور تحتاج إلى عناية وتأصيل في المسألة أكثر، ومعرفة واقع هذه الشركات التي ربما تدعي، يعني أخذ كلام الشركات بدون التحقق هذا لا يكفي، كثير منهم يدعي دعاوى ليست بصحيحة، يدعي بدعاوى ليست بصحيحة. فهذه الشروط التي تشترط الأصل فيها كما تقدم، الأصل فيها الصحة والسلامة، وله لسان يشترط ما شاء من الشروط ما دامت لا تخالف الكتاب ولا السنة، فالأصل في الشروط الصحة والسلامة، ومنها هذه الشروط التي نعم اللي هو ماذا؟ طبعا ما ذكرت اختيارنا، لكن أقول يعني أنه ينبغي نظر دراسة، وأنا ما عندي الحقيقة تصور تام عن واقع يعني هذه الشركات وواقع ما يذكرونه، يعني هو في الحقيقة يعني ولا تجد اضطراب في من حينما يتكلم في هذا، منهم من يقول يجوز، من يقول لا يجوز، من يقول يفصل إن كان كذا، وأشياء يعني تحتاج يعني إلى تأني ونظر. هنا شك أن الشيء اللي يكون موضع ضرورة أو الشيء الذي يعني يدل الواقع أو المعنى أنه مسموح به، هذا أمر سهل يعني، أمر سهل يعني، مثل إنسان يأتي إلى كتاب يصور من ورقة ورقتين وأنتم تكون حقوق طبعا محفوظة، هذا لا يضر يعني لو إذا هذه في الغالب أنه ليست مرادة، بل لو أراد أن يمنع من أن يستفيد إنسان من تصوير لكان هذا من الشيء الذي يضر. وكيف مثلا يكلف مثلا إنسان حاجة مثلا إلى نصف ورقة أو سطر أو سطرين أن يشتري كتاب مثلا من 10 مجلدات، هذا يبعد أن يقال مثلا. ثم أيضا الواقع يعني أن يعني قصدي هذا نموذج آخر يتعلق بالحقوق، سواء كانت أشرطة أو نحو ذلك أو برامج أو كتب، يعني ليست المسألة ليست خاصة، يعني هي عامة في كل شيء أصحابه يمنعون تصريحه، سواء كانت كتب أو برامج أو أي حقوق من الحقوق الأخرى التي لهم حق التصرف فيها. ففي التفصيل في هذا ربما يجري أيضا على حاجة إنسان مثلا إلى شيء يسير في دراسة في اختبار ونحو ذلك، فتجد مثلا أن يعني الذي يمنع صاحب الكتاب يمنع من طباعة عادة بلا إذن الطباعة، أما كون مثلا يستفيد من الإنسان هو لو لم يعني يستفيد في الحق لن يشتري نسخة، صاحب الكتاب أصلا هو مستفيد يعني في الغالب يعني، فهو إما أن مثل ما يأتي الإنسان مثلا يدخل مكتبة مثلا ويقرأ الكتاب ويطلع ويشوف ينظر في الكتاب، ما حد يقول لا تطلع، ما تريد أن تقرأ تشتري كتاب لا تطلع، لا، ربما إنسان يطلع في هذا الكتاب أو في هذا الكتاب أثناء دخوله لهذا المكان، وإن كان يبيع وقد يكون مثلا لقصد التمييز بين هذا الكتاب وهذا الكتاب وهذه الطبعة وهذه الطبعة، وربما أيضا لقصد فائدة عرضت له وراد أن ينظر فيها، ما أحد يمنع من مثل هذه الأشياء. فهذه الأشياء اليسيرة حتى تجري في أمور أيسر من هذا في أبواب الطهارات وغيرها، وفي أبواب البيع يعفى عن أشياء من الأمور التي تكون جهلتها تابعة من المجهول التابع اليسير، وهي قد أدلتها واضحة في التحريم، مع ذلك جازت في مثل هذه الصور. نعم، يقول رحمه الله، نعم، وتنقسم إلى صحيحة وهي كل شرط مقصود، هذه شروط الصحيحة كل شرط مقصود، لا يدخل في محرم ولا يخرج عن واجب، فيجب اعتبارها، وهذه لا تبطل مثل ما تقدم من الشروط المقصودة الصحيحة التي اشترطها وتقدم الأمثلة عليها، فالمسلمون على شروطهم. هذا حديث ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من طرق أجودها حديث أبي هريرة عند أبي داود والترمذي من طريق كثير بن زيد الأسلمي من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال المسلمون على شروطهم. البخاري قال المسلمون عند شروطهم، ذكره معلقا. وهذا الحديث أيضا جاء من كثير عبد الله بن عمرو عوف المزني عن أبيه عن جده عمرو عوف بنحو من حديث أبي هريرة، لكن عن رواية كثير ضعيفة فهو متروك، بل شدد أبو داود وقال ركن من أركان الكذب، و جاء له شواهد تقويه، وهذا متفق عليه ودلت عليه أدلة في الكتاب والسنة. يا أيها الذين أوفوا بالعقود وأوفوا بالعهد، وكذلك وجاء أيضا في زيادة عند ابن الجارود المسلمون على شروطهم ما وافق الحق منها رواية أبي هريرة، وهذا واضح، وذلك أن الله عز وجل قال وأحل الله البيع، أيضا هذه الآية من أوضح، هي في الحقيقة ربما من أوضح الأدلة
وأحل الله البيع وحرم الربا، جعل الربا مقابل البيع، فالبيع حلال، فالأصل فيه الصحة. وهذه الآية عامة عند جماهير العلماء ليست مجملة لا تحتاج إلى تفسير، فالبيع حلال. وأيضا يدل له أن النبي عليه الصلاة والسلام هل اعتنى ببيان البيعات المباحة أو اعتنى ببيان البيعات المحرمة؟ نعم، اعتنى ببيان البيعات ماذا؟ المحرمة. ولهذا ذكر بيعات في الجاهلية كانت محرمة نص عليها لوجودها، ثم ذكر قاعدة عامة عليه الصلاة والسلام في البيوع المحرمة. ما هي هذه القاعدة؟ حديث أبي هريرة صحيح مسلم أنه نهى عن بيع الغرار، نهى عن بيع الغرار، فنص على بيع الغرار. فإذا المحرم هو بيع الغرر والمخاطرة، وما سواه فالأصل فيه الصحة والسلامة، وهذا هو الصحيح. هذا خلافا للجمهور، صواب قول مالك رحمه اختيار تقي الدين، وهي التي في الحقيقة تتفق وحاجات الناس، وذلك أن ما يشترطه الإنسان وحاجته قد لا تعرض له إلا عند البيع، فيريد أن يشتري الشروط يتوثق بها، فنقول الحمد لله كذلك ما دام أنها كما قال المصنف لا تدخل في محرم ولا تخرج من واجب. قال وإلى فاسدة، وهي التي تخالف مقتضى العقل، فتارة تفسد بنفسها، يعني تخالف مقتضى يعني العقد، تمام العقد كل العقد، مثل ما تقدم لو اشترط الولاء له على قول بأنه يفسد العقد، اشترط الولاء له، أو مثلا كان الثمن محرم، اشترى بخمر، هذا أيضا في الحقيقة مخائم، شرط محرم لا يجوز، شرط محرم، لكن هنالك الشروط التي تخالف مقتضى العقد هم ذكروا عليها أمثلة، مثل لو قال مثل ما تقدم لو قال أبيعك بشرط أن أبيعك بشرط أن تبيعني، أبيعك هذه السيارة بشرط أن تبيعني دارك، أبيعك هذه الأرض بشرط أن تبيعني بستانك، يعني قال يخالف مثلا مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد الإنسان يشتري الشيء ويملكه، أما إذا اشترطت عليه عقدا آخر فإنك خالفت مقتضى العقد من جهة أنه لم يحصل تمام التصرف إلا بأن يشتري منك، بأن تشتري يعني حينما تشتري منه حين تبيعه بشرط أن يبيعك. كذلك لو قال أبيعك بشرط أن لا تدفع به أو بشرط أن لا تبيعه، شرط أن لا تبيعه، وهناك شروط موضع خلاف، لكن هذه عند الجمهور مخالف مقتضى العقد، ومنها ما الصحيح فيه أنه يصح وإن خالف مقتضاه من جهة، لكنه لا يخالفه من كل وجه، لا يخالفه وإن خالفه من وجه، مثل أبيعك بشرط أن تبيعني، الجمهور يقولون لا يصح. وذهب مالك رحمه الله واختار التقي الدين وانتصر له في كتابه، في كتابه في العقود سماه بعضهم نظرية العقد، والله ليس من تسمية لكن سمي هكذا، وذكر بحث عظيم في هذا الكتاب لعله في آخره، وأشار إلى رجحان مذهب مالك رحمه الله، وأن شرط عقد في عقد لا دلالة على منعه، يقول أبيعك بشرط أن تبيعني، وأنه ليس داخل في حديث النهي عن الشرطين، لأن الصحيح أن الشرطين مراد ببيع العيلة، كما هو واضح من كلام أهل العلم أنه بيع العيلة، وليس الغرض يعني بسط الكلام في هذه المسائل، لكن قصد بيان كلام مصنف رحمه الله، لكن من ضمن هذه المسألة من قال تخالف مقتضى العقد، والذين عللوه يعني الذين قالوا إنه لا يصح عللوه منهم ابن قدامة رحمه الله في المغني قال إنه يفضي إلى الجهالة في الثمن يفضي إلى الجهالة في الثمن إذا قال أبيعك بشرط أبيعك هذه السلعة بكذا بشرط أن تبيعني سيارتك ووافق هذا باع السيارة بشرط هو يقول إن العلة الجهالة في الثمن هل في جهالة في الثمن؟ ها؟ طيب وش وجه كلامه رحمه الله؟ وش وجه كلامه؟ أنت الآن إذا أردت أن تبيع مثلا سيارتك ولك نظر في سيارة صاحبك وهو أيضا يمكن له نظر في سيارتك كل منكم له رغبة قلت أبيعك بشرط أن تبيعني في هذه الحالة ألا يجعل منك أنك ربما لا تشدد في قيمتها ولا لا على لأجل أن تحصل رغبتك ويوافق وهو كذلك ربما أيضا لا يشدد في القيمة لأجل أن تبيعه صح ولا لا فربما يبيعك بدون ثمن ماذا بدون ثمن المثل بدون ثمن المثل كأنه مضطر إلى الشيء هذا وكأنك أنت مضطر إلى الشيء هذا طيب الآن ما يدرى مثلا بعته سلعة بألف وباعك سلعة بألف بشرط بعته سلعة بألف بشرط أن يبيعك سلعة بألف هذه السلعة اللي بعتها ربما لو بعتها بشخص آخر تبيعه بماذا بألف ومئتين نعم وكذلك هو لكن أنت بعتها السلعة هذه له لأنك اشترطت عليه فهذا معنى كلام رحمه الله يقول لأن يفضي إلى الجهالة في الثمن لأنها ليست هي القيمة الحقيقية وهذا التعليل الحقيقة يعني موضع يعني فيه نظر ثم أيضا لا يضر ما حد هو ليس فيه رضا تام ليس فيه هو ربما اضطر إلى ذلك لأجل حاجة إلى هذه السيارة لكنه ما دام الأمر دائر بينهما وهذا بالخيار وهذا بالخيار وليس عندنا دليل بين في المنع وحديث لا شرطان في بيع أيضا الصح هو في بيع عينه فالصواب جوازه قول مالك رحمه الله يقول فتفسد بنفسها والعقد بحالة يعني نقول شرط باطل كما لو جعل الرهن خمرا أو خنزيرا نقول هذا الشرط شرط الرهن المحرم هذا يبطل والعقد صحيح فلا يبطل العقد لأنه لا يعود إلى العقد وهكذا سائر الشروط التي لا تعود إلى العقد وتاتي تفسد العقد إذا عاد على مقصوده بالتغيير والتبديل وكلها مفصلة في كتب الأحكام نعم نعم قال رحمه الله ومن الفروق الضعيفة التي لا دليل عليها بل ربما الدليل على خلاف التفريق بين دين السلب وبين غيره من الديون الثمن أو المثمن في ذمة المسلم إليه دين مؤجل أسلم إليه في مثلا سيارة أسلم إليه في جهاز حاسب والصحيح يجوز السلب في هذه الأشياء أسلم إليه في تمر في بر يقول المصنف رحمه الله صواب أن ما جاز في غير دين السلم عوضات الوثائق جاز في دين السلم أنت لو لك على إنسان دين غير دين السلم تطلبه مثلا ألف ريال قرض ثم لما حل الأجل أعطيته بدل ألف ريال دولارات أو دنانير يجوز ولا ما يجوز جائز بشرط أن تبيع بسعر يومها ولا تفترق بينكما شيء وهكذا لو كان بينك وبينه بيع مثلا وثبت دين في ذمته ثم بعد ذلك اتفقتما على أن تعطي أن تأخذ بدل دينك شيء آخر فإن كان اتفقا يتفقان في علته بالفضل في هذه الحالة يجب التقابض، يجب التقابض ولو زاد ما دام أن الجنس مختلف. وإن لم يتفق في علته بالفضل فالواجب هو الجزم بالعقد، وإن تأخر القبض، وإن تأخر القبض مثل لو كان مثلا في ذمتك له مثلا بر أو شعير أو جهاز كمبيوتر ونحو ذلك، واتفقتما على أن تعطيه بدل ذلك كتب، قلت أعطيك مثلا نسخة من فتح الباري ونسخة من الفتاوى معينة، هذه النسخة المعروفة المعينة، في هذه الحالة صح هذا الشيء. فيقول المصنف رحمه الله: كذلك إذا كنتم تقول يجوز هذا الشيء، فدين السلب مثله دين من الديون، ما الدليل على ذلك؟ لو أن إنسان أسلم إلى إنسان في بر أو شعير إلى سنة وقدم الثمن بشروط السلب، أو قال أريد منك جهاز صفة كذا وكذا وكذا حاسب، أو سيارة نوع كذا موديل كذا لون كذا، ذكر المواصفات التي لا يختلف عليها، ثم لما حل الأجل المسلم إليه ما تمكن من الوفاء به مثلا، في هذه الحال هم يقولون لا يجوز أن تبيع المسلم فيه، لا يجوز أن يباع المسلم فيه. فقالوا في هذه الحال لأن النبي عليه قال: من أسلم في شيء فلا يصرفه في غيره، حديث أبي سعيد الخدري. وهذا الحديث صحيح ضعيف، لم يطلق عطية بن سعد بن جناد العوفي، ولو صح فالمراد به أنه لا يجعل هذا السلم في سلم آخر، يعني ما يقول أنا ما عندي البر لكن أجلني إلى شهر وأزيدك 10 أحصر، هذا ما يجوز، هذا قلب للدين، هذا ربا الجاهلية، هذا هو الذي لا يجوز، فلا يصرف إلى غيره. أما كون مع الحديث ضعيف، أما كونه يأخذ مكانه سلعة أخرى لكن بشرط ألا يربح فيها، يكون بثمرها، ما يأخذ ربح في الدين الذي على البديل، لا، تأخذ بقدرها، لأنه عليه الصلاة والسلام لأنها عن ربح ما لم يضمن، لا يجوز أن تربح في ما لم تضمن. نعم، صاحب الدين اللي هو صاحب الدين، ما يجوز مثلا يقول له، لأن المال عند المسلم إليه، فيقول ما عندي، يقول المسلم إليه مثلا: ليس عندي السيارة المواصفات هذه، ليس عندي سيارة، لكن يعني أشتريها أو تبيعها علي بمال، فيأخذ مالا فيبيعها عليه بثمنها، لا يجوز أن يربح فيها، يعني يقول وبيعك بربح 1000-2000، لأنها في ذمة ماذا؟ المسلم إليه، وليست في يد ماذا؟ المسلم. ولو هلكت، وهي لو كانت موجودة وتلفت، من يضمنها؟ المسلم إليه. فلا يجوز أن تربح في شيء في ضمان غيرك، لا يجوز أن تربح شيئا في ضمان. ولهذا في حديث ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدراهم وأخذ دنانير، وأبيع الدراهم دنانير وأخذ دراهم. كان مثلا يبيع البعير مثلا بعشرة دراهم، فيلقى المشتري من الغد، يقول المشتري: أنا ما عندي دراهم، عندي دنانير، ما عندي دنانير، يجوز للمشتري يأخذ دنانير ولا ما يجوز؟ أنت مثلا بعت كتاب 100 ريال،
جاء وقال ما أنا ما عندي ريالات، عندي دولارات دولارات، أو وافقتها مثلا في مكان ليس في عملة إلا الدولار، أو مثلا اشتريت من سلعة بالدولارات خارج البلاد ثم وافقت هنا بألف وكانت بألف دولار، قال ما عندي دولارات الآن أعطيك ريالات سعودية، يجوز ولا ما يجوز؟ ها يجوز. طيب بماذا؟ بشرطين. يجوز بشرطين، نعم، أن تبيعها بسعر يومها وألا تفترق بينك. كم الألف دولار؟ كم الألف دولار؟ ألف مثلا، يقال مثلا 750 مثلا، مثلا يعني على هذا يقال تسلم هذه القيمة كاملة، ما تقول أبيعك الدولار بأربع أخذ 4000، لا، لو قلت بس أنا بشرط أبيع لا بس تعطي الدراهم، لكن تعطيني الدولار بأربعة ريالات أو خمسة ريالات، شو أقول؟ ما يجوز. لكن لو كان الدولار في هاليوم هذا الصبح مثلا يعني كما يقول ثلاث ريالات مثلا واربعة وسبعين وتسعة وتسعين سنت، ثم في آخر النهار مئة سنت يعني 75 مثلا، زاد سنت نقص سنت، شو نقول؟ هل نقول لا يضر هذا؟ هذا لا يضر، زيادة سنت سنتين هذا لا يضر، يعني مثل الهللة والهلاتين لا يضر، كما قال يا حمد رحمه لا بأس بالدانق والدانقين، يعني الشيء الذي لا يمكن يعني مراعاته هذا ما يضر، هذا لا يضر، إنما الذي يضر كتجد زيادة لها أثر ووقع في الثمن، لها أثر ووقع في الثمن مثل ما تقدم، يعني اشتري بأربع ريالات مثلا، أربعة ريالات مثلا أو أربع ريالات ونصف نحو ذلك، لأن هذا زيادة، والنبي قال لا بأس أن تبيعها بسعر يومها ما لم تفترق بينكما شيء. فهذا بيع دين، وكل الديون يجوز بيعها. واختار ابن القيم رحمه الله في هذا أنه يجري في ديون أخرى، لو كان لك مثلا على إنسان أن تطلب إنسان مثلا ألف ريال وهو يطلبك مثلا دولارات 300 دولار مثلا، وقلت له الذي في ذمتك أسقطه بما في ذمتي، أسقط لذمتك ذمتي، ننظر، فتساقط الدين بقدر ما في الذمة، صار هذا بقدر هذا مثلا، أو تطلب ألف ريال أطلبك ألف ريال، فقلت له اللي في ذمتك يسقط في ذمتي، تساقط، هذا يسمى المقاصة، ويسمى بيع ساقط بساقط، بيع ساقط بساقط، والجمهور على عدم جواز، صحيح جوازه، إنما الذي يحرم بيع الدين الواجب بالدين الواجب، الدين له صور أربعة ذكر القيم رحمه الله الواقعين، واجب بواجب، ساقط بواجب، واجب بساقط، وساقط بواجب، جوزها كلها إلا بيع الواجب بالواجب، يعني لو قلت لإنسان أبيعك سيارة بمئة ألف ريال إلى سنة بشرط أن يبيعك سيارة أخرى بمئة ألف ريال إلى سنة إلى سنة، أن تبيع إلى سنة سيارة ويبيعك سيارة في الذمة، وجب في ذمتك ووجب، هذا الذي لا يجوز وحكوا عليه الإجماع. أما قوله أنها نهى عن بيع الدين بالدين لا لم يصح في هذا الحديث، إنما الذي ورد نهى عن بيع الكالة بالكالة، هذا حديث رواه الدارقطني وهو طريق موسى بن عبيدة الربذي عن نافع بن عمر وهو ضعيف، لكن لو صح المراد الذي نهى عنه ما نهى عن بيع الدين بالدين، نهى عن بيع المؤخر بالمؤخر، ولو فرض فالمراد الدين بالدين يعني الدين الذي توجبه الآن، دين توجبه الآن، توجب في ذمتك إلى شهر وفي ذمتي إلى شهر، هذا ما يفايدة. شو القصد من البيع والشراء؟ القصد من البيع والشراء أن يكون الثمن في يدك والمثمن في يد البائع، أو المثمن في يد البائع والسلم لك أنت في ذمة البائع وأنت أيها المتعطيه، فينتفع المسلم بالثمن، أو في الدين
أو في الدين تبيع بدين مثلا، أنت تبيع سيارة بدين تعطي السيارة بدين، يا أيها إذا تدين دين لأجل اكتبوه. هذا هو المقصود من البيع والشراء، أن ينتفع جميعا، هذا بالسلعة وهذا بالثمن، أو في السلم أن تدفع الثمن ويتأخر مثل، أو في سائر الديون تدفع له سلعة ويكون الثمن دين في ذمة المدين، عكس السلم الذي في الغالب يكون مثمنا وتعطيه الثمن. هذه الصور الثلاث مقابل صور ثلاث في الدين جائز من باب التخفيف والتيسير، والذي يحرم هو أن تشغل الذمتان بغير فائدة. والشارع الحكيم أراد في البيع والشراء الانتفاع، أما تشغل ذمتك بشيء وتشغل ذمته بشيء، هذا لم تستفيد أنت سلعة وهو لم يستفيد سلعة، ولم تستفيد ثمن وهو كذلك لم يستفيد ثمن. نعم.
كلاهما تبايع بالدين، هذا أخذ سلعة من هذا وهذا من الآخر، لكن مؤجر مثلا،
هذا
عنده سيارات من
الشركة، ما في شيء، هذا أنا ما في شيء، هذا يعني هذا ما في شيء، يعني كوك تشتري سلعة مثلا بدين ويشتري منك، مثلا أنت شريت من إنسان سيارة مؤجر وباعك وبعتها البيت مثلا وبعتها الأرض، سراب يعني ما في السلعة، صورة ما في السلعة، دين ما في أي سلعة، لكن هذه سلعة موجودة أنت منتفع بها ومنتفع بها، أما هذه جائزة بالإجماع. يعني لو إنسان مثلا عقد 10 عقود مع شخص، اشترى سيارة بدين وبعت السيارة بدين واشتريت من أرض وبعت أرض، عقود يعني لو جمعتها في عقد واحد حكمه جائز، لو فرقتها هذه إشكال، لكن الشأن يعني أن تشغل الذمتان بغير فائدة، تشغل الذمتان بغير فائدة، تقول أبيعك سيارة صفتها كذا وكذا، ها؟ بسيارة صفتها كذا وكذا، تجي في ذمك وتجي في ذمته، أنت لا ليست السيارة موجودة ولا الأرض موجودة، ها؟ نعم، بس المقصود أنه في وجب في ذمتك ومقابل ما يجب في ذمته، مقابل ما يجب في ذمته، ها؟ هو هاي مثل ما جعل كل منهم هذه السلعة ثمن للسلعة الثانية، يعني قال أبيعك، مثل لو قلت أبيعك مثلا كتاب إلى شهر، بكتاب إلى شهر، كلاهما في الذمة، بعت كتاب بكتاب، هذا بيع دين بدين، الدين من الطرفين، هذا هو الكالئ بالكالئ، لأنه ليس هناك سلعة منتفع بها ولا سلعة حاضرة ولا ثمن. أما حينما يكون الدين أحد الطرفين مثلا، هذا لا بأس به ما دام أنه لا يدخله الربا. نعم.
قال رحمه الله: ومن العقود الصحيحة الضرب في عقود.
ومن الفروق الضعيفة قبل هذا ولا؟ أي نعم حسنت، أي نعم حسنت. نعم حسنت.
ومن العقود الصحيحة الضرب في عقود. إذا مسألة لتبين بطلانا أن ما بني عليها من مبدأ التحويل والتحويل يصدر. وإذا نسخ متعاقدا في العلم وغيره أو إقبال أن الحكومة الطارئة عليها بعد العقد فهو
لا. نعم، بس أشير إلى قولها أيضا من المعاوضات والوثائق، يعني هم يقولون الدين السلم ما يجوز، لو إنسان قال أسلمت إليك مثلا في سيارة، أسلمت إليك في حاسب، أسلمت إليك في بر، في تمر إلى سنة، وذكرت المواصفات وشروط السلم، قال طيب، قال المسلم اللي يدفع الثمن أعطني رهن، أنا أريد رهن أو كفيل، يقولون ما يجوز،
ما يجوز تأخذ رهن على المسلم فيه. هذا قول الجمهور. وش العلة؟ وش العلة؟ بس يعني ها؟ ما فيه يعني الآن هو سلم، هو الآن أنت الآن أسلمت أعطيته الدراهم شروط تامة، ما فيش أعطيته المال وبجميع شروط السلم بمسلم فيه لمدة سنة. أنت الآن تخوفت أنك تقول يعني أخشى أنها الآن بعد ما ينتهي العقد ما عاد أراه، ما يمكن، ما أدري، هذا إنسان ما لا أثق فيه ولا أعرفه، أريد رهن، أريد رهن حتى أضمن حقي. هم يقولون ما يجوز أخذ الرهن على المسلم فيه، واضح حالة. وش العلة عندهم؟ إذا تأخر أحسن، نعم صحيح. هم العلة عندهم مثل ما تقدم، من أسلم شيء فلا أصرف غيره، قالوا يمكن المسلم إليه الآن ما يستطيع تحصيل الرهن، المسلم ما يتصل المسلم فيه، فأنت في هذه الحال مش تأخذ حقك وين؟ من الرهان، يقوم صرفت المسلم إلى غيره مبني على الأصل الذي لا يصح له. ولهذا قالوا لا تجوز فيه الوثائق، التوثقات ما تجوز فيه. كيف يمنع من الوثائق لحفظ الحق؟ يعني إذا كانت الوثيقة أحيانا في حفظ الحقوق الحاضرة التي يخشى منها الإنسان جائزة إذا تخوف، فحفظ الحقوق التي تكون مثلا على هذه الصفة في السلم الذي يمتد إلى أشهر أو سنة من الحاجة إليه أشد، ولهذا كان جائزا على الصحيح ولا دليل على منعه. أما قوله من الفروق الصحيح الفرق بين العقود إذا انفسخت لتبين بطلانها. لو أن إنسان مثلا اشترى سلعة أرض و المشتري طلب توثيقة على هذه الأرض لأجل الثمن، والبائع أحال المشتري على إنسان ليأخذ ماذا؟ الثمن. عندنا توثيق وعندنا ماذا؟ حوالة، واضح هذا؟ اشترى أرض فطلب البائع ضامنا، إما ضامن يضمن الثمن، والبائع أحال المشتري بالثمن على شخص آخر. طيب، ثم تبين بعد الشراء أن هذه الأرض مملوكة لغير البائع، وش حكم العقد؟ الآن تبين أن باع ملك غيره، باع ملك غيره، أو أنها مغصوبة، يعني حتى لا يرد على الإنسان أنه هو الآن باع ملك غيره بغير، وتبينها مغصوبة أو مسروقة حتى لا يأتي الخلاف، وش حكم البيع؟ باطل. طيب، الوثيقة هذه اللي هو الرهن حكمه باطل، ما بني على باطل فهو باطل. طيب، الحوالة، قال طيب ما خالف البيع، قال أنت بطلته، لكن أنا ذهب واحتال إلى المحال، تصح الحوالة ولا ما تصح؟ البائع اللي هو باع ما لا يملك، ايش حكم الحوالة الآن؟ مبني على باطل، باطل، هذا معناه باطل، لأنه بنيت على باطل. إذن كل ما بني عليها فهو باطل، ما بني على باطل فهو باطل. وإذا هذا إذا كان البيع باطلا، بيع باطلا. وإذا فسخ المتعاقدان مثلا لخيار عيب، أو أيضا باع ثم تبين فوات شرط من شروط البيع، أيضا تبين فوات شرط من شروط البيع فأبطلناه، وش يكون البيع وما بني عليه؟ باطل، باطل. طيب، إذا فسخ المتعاقدان، يعني اشتريت سلعة، أنت الآن اشتريت سيارة أو كتاب، ثم بعد ذلك وجدت فيه عيب،
ما اطلعت عليه إلا بعد الشراء لخير غيب عيبي، أو أقال أحدكم الآخر فسختم العقد، يقول أو قال أن العقود الطارئ عليها بعد العقد الأول لا تنفسخ. أنت لما اشتريت مثلا هذه الدار أو اشتريت هذه السيارة أكريتها على إنسان مدة شهر هذه السيارة، أو أكريت هذه الدار مدة سنة، أو هذه الأرض، أو أي سلعة تكرى، ثم بعد ذلك اطلعت أنت على عيب لك فيه الرد، رددت السلعة بعد شهر وأنت قد أجرتها مثلا مدة شهرين في هذه الحالة، وكذلك أيضا أنت أخذت على هذه السلعة أخذت مثلا رهنا، البائع لما باعها أخذ رهن لأنه ما استلم الثمن، أخذ رهن، ثم تبين العيب بعد ذلك، تبين العيب بعد ذلك في هذه الحال وأكراها مدة سنة، أجرها مدة سنة ثم ردها، هل تبطل إيجاره ولا ما تبطل؟ لماذا؟ لأن لماذا قال؟ لأن الفسخ لأجل بطلانه، وإلا لأمر لا يعود إلى أمر يبطله، إنما لعيب نحو ذلك مما يمكن معه بقاء العقد، مما يمكن بقاء العقود التي ترتبت عليه بلا ضرر، بلا ضرار. نقول في هذه الحال لا تبطل إجارتها، لو أجرت السيارة أو أجرت البيت ثم وجدت فيه عيب، نقول في هذه الحال العقد عقد الإجارة صحيح، عقد الإجارة صحيح. على هذا متى، أو نقول الأجرة لمن تكون؟ هل هي للبائع ولا للمشتري؟ لا للبائع. أنت مثلا بعت سلعة واشتراها من إنسان، بعت هذه السيارة ثم أكراها مدة سنة ثم وجد بها عيبا بعد شهر وفسخنا البيع، أنت استلمت الأجرة مدة سنة وقد مضى منها مثلا شهر، في هذه الحال الأجرة التي قبضت هل هي لك أو للبائع أو الفسخ أو ها يرجع عليه؟ طيب هو بقيت عنده مدة شهر قبل الفسخ عند المشتري، يعني يكون له المدة التي بقيت عنده، ها؟ نعم. هذا يعود إلى قاعدة، وهي إذا هل فسخ العقد من حينه أو من أصله، إذا عثر عليه عيب ففسخ، هل فسخه من حينه أو من أصله؟ قيل إن فسخه من حينه فالمشتري له الأجرة في المدة التي بقي عنده، فلو أكرهها مدة ستة أشهر سنة وبقيت عنده ستة أشهر فوجد بها عيبا قديما عند البائع فردها بعد ستة أشهر، فإن قلنا فسخ العيب عيب من حينه، من حينه يعني من حين العثور على العيب، فتكون الأجرة في هذه ستة أشهر لمن؟ للمشتري. وإن قلنا يعود عليه من أصله فكأن العقد منفسخ وجوده كعدمه، فعلى هذا تكون أجرة كلها لمن؟ للبائع. ثم ما بقي من المدة وش حكمه؟ نقول للبائع أنت لك الخيار، إن شئت أن تمضي العقد وإن شئت أن تفسخ العقد، لأن هذا الطارئ على العقد لا يبطله ولا يبطله. وهذا في الحقيقة من محاسن هذه العقود في الشرع، حيث جرى التفصيل بين العقود الباطلة التي تبطل ما تولد عليها وبني عليها، وبينما في الغالب لا يكون، يعني إنسان ربما يكون معذورا فيه مثل وجود العيب ونحوه، وجود العيب ونحوه، فهذا قد يقع. فكان فسخ العقد مبينا لهذه السلعة، فإن قلنا إنه من حينه فللمشتري أجرة إلى حين فسخ، وإن قلنا من أصله فهو للبائع. وبعض يعني فصل في العقود، فصل في العقود، فقال في عقد الخيار يعني لو كان باعه السلعة بشرط عقد الخيار، عقد الخيار قال لي الخيار لمدة شهر مثلا، ثم فسخ البائع، فسخ البائع وكان المشتري لم يشرط خيارا، ما شرط خيار، ما دام ما شرط خيار له التصرف فيها، له التصرف فيها، فأكرهها، أكرهها في هذه، والبائع سبح بذلك، سبح بذلك. بعض فصل فقال إن كان الفسخ لعقد خيار فإنه فسخ له من أصله، وإن كان لعيب فهو فسخ له من حينه، فسخ له من حينه. وهذا في الحقيقة قد يقال إنه يعني جيد في الحقيقة، لأنه إذا كان عقد، إذا كان الفسخ لأجل خيار فالعقد يجب أن يكون بالمعلق، حتى الآن ليس ثابتا وليس ماذا قويا، ما استقر العقد، فيكون البائع أمس به وألصق به في هذه الحال. وكذلك لو أن الخيار كان من قبل المشتري، المشتري، لكن المشتري إذا كان الخيار لف أكرى تصرفه في الحقيقة يجعله إمضاء للبيع، يجعله إمضاء للبيع. وبالجملة فرق بين العقود إذا فسخت لتبين بطلانها أو لعيب ونحو ذلك. نعم.
ومن العقود التفريق في الشهادة بين أن يبقى قضاء في الشهادة فلا تكون شهادة، وإن أن يكون أشهد أو شهد أو شهد ونحو من الشهادة، والصواب أن القضاء هذه شهادة سواء كان بلفظها أو قضاء مجردة.
نعم. هذه أو هذا الفرق قبل أن نصل الفرق الضعيف، يعني هو الفرق بين لفظ الشهادة، لو أراد أن يشهد إنسان يقولون لابد أن يقول أشهد بكذا وكذا، لا يقول لو قال والله أنا رأيت فلان باع كذا أو سمعته يقول كذا وكذا، جاء عند القاضي والحاكم قال سمعته يقول كذا وكذا، ما قال أشهد، أو رأيت فلانا فعل كذا وكذا، أو تحققت أو علمت مثلا، يقولون هذه لا تمضي، هذا لا تمضي شهادته، بل لا بد أن يقول أشهد بكذا. استدلوا بأدلة واستشهدوا شهيدين من رجالكم وأشهدوا إذا تبايعتم، الحقيقة هذه أدلة يعني الدلالة منها ضعيفة جدا، وهو أن لفظ الشهادة مشترط في مثل هذا، لأن الشهادة هي الخبر عن الشيء المتحقق به. ولهذا الصحيح كما ذكر المصنف رحمه الله أن الخبر الجازم شهادة سواء كان بلفظها أو خبرا مجردا، مع أن هذا هو قول الجمهور رحمة الله عليهم، هو قول الجمهور، لكن قول مالك وهو رواه أحمد أنه لا يشترط، وهذا هو الصحيح، مثل ما أيضا هو الصحيح أيضا في مسألة لعله يأتينا أيضا في بعض العقود اللازمة والشركات، في بعض أنواع الشركات، منها مالك رحمه الله له رأي في هذا رحمه الله، وعليه تجري كثير من الشركات اليوم، شركات تجري على هذا القول، وهو القول بلزوم الشركات وأنها لا تنفك بعد الاتفاق، مع أن الجمهور يقولها عقود جائزة، عقود جائزة، وإن كان هم يقولون هي عقود جائزة ما لم يترتب ضرر، لكن هي في الحق تعقد على أنها عقود جائزة لازمة. فمذهب مالك رحمه الله رواه أحمد واختيار تقي الدين وابن القيم أنه أن الخبر كما ذكر الجازم شهادة، وهذا هو الصحيح. ولهذا في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور أرشد الزور. إيش قال؟ قول الزور شهادة، جعل قول الزور وشهادة الزور، يعني من شهد بالزور كأنما قال الزور، يعني سمى شهادة الزور قول. يعني هذا واضح. في كذلك أيضا قول ابن عباس رضي الله عنهما: شهد عندي رجال مرضيين وأرضاه عندي عمر، أن رسول الله عليه الصلاة والسلام العصر حتى تغرب الشمس وبعد الفجر حتى تطلع الشمس، شهد وأرضاه عندي عمر. ومعلوم أن نقول شهد عندي وأنه شهد يعني ماذا؟ أخبره، ما قالوا نشهد أن رسول، هذا لا، هذا لا يوحد، يعني أخبروا وقالوا بذلك أن الرسول عليه كذا. ولهذا نفس عمر رضي الله عنه في الحديث عنه أنه نهى عن الصلاة بعد العصر ونهى عن الصلاة بعد الفجر، هذا هو المراد في هذا. وهذا المعنى كلما تأملته تبين لك. أيضا في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أقاتل، عن ابن عمر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وعندي رسول، أن يشهدوا، أمرت أن حتى يشهدوا أو أن يشهدوا أن لا إله. وأجمع العلماء أن الكافر لو قال لا إله إلا الحمد رسول الله أنه ماذا؟ أنا دخل في الإسلام ونحرم دمه وماله وحسابه على الله. ولهذا الكافر تقول قل لا إله إلا الله، فإذا قال لا إله إلا الله أجزأته بالإجماع. وفي قوله تعالى: يا أيها الذين كونوا قوام شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، شوف شهداء لله ولو على أنفسكم. ومعلوم أن هذا ماذا المراد به؟ الإقرار بالحق، الإقرار بالحق وقول الحق سماه شهادة. وهذا الإنسان إذا قال القول وأخبر بالقول، يعني أخبر أو بقول فبمثل هذا على قرابته فإنه يكون شهد به، فإنه يكون شهد به. فهذا هو الصواب. ولما تناظر إمام أحمد رحمه الله وعلي المديني في العشرة قال علي المديني: أنا أقول إنه في الجنة ولا أشهد، يقول أقول إنه في الجنة ولا أشهد. قال أني محضر: إذا قلت إنه في الجنة فقد شهدت، لأن هذا خبر صادق عن النبي عليه الصلاة والسلام. فربما يعني يكون يعني شبهة من قال هذا أحيانا أن أنه ربما انعقد في ذهن أن الشهادة هي الخبر المقطوع به وأن هذا الخبر لا يقطع به. لكن نحن نقطع بأنه يجب العمل بهذه الأخبار، ويعني الإيمان بها، الإيمان بها، وأن نحن مأمورون بالأخذ بها والعمل بها. فهذا هو الصحيح. ولهذا بأي قول تكلم به فإنه يكون شهادة لأنه خبر جازم. نعم. نعم. قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة دلت عليها الأدلة أن إقراء الإنسان على نفسه في ماله حق الحقوق مقبول ما دام هذا المقر عاقل غير مكره، بل قال بعض العلماء حتى يعني إقرار يعني شرط العقل في مثل هذا، وهناك شروط أخرى، لكن المقصود أن القاعدة في هذا أن إقراره مقبول، والإقرار سيد البينات، الإقرار سيد، وأنه إذا أقر لا يقبل رجوعه، لا يقبل رجوعه في حقوق ماذا؟ لدى العباد، هذا بالإجماع. أما في حقوق الله في خلاف، في خلاف، وهل له يرجع أو لا يرجع؟ الجمهور على أنه لا يجوز له الرجوع، أن الجمهور على أن له أن يرجع، الجمهور على أن له أن يرجع، قول أئمة الأربعة. فلو أنه مثلا أقر بالزنا ثم رجع قالوا له أن يرجع، له أن يرجع. والقول الثاني نعم
هذا يظهر قول مالك يمكن والله ما راجع أعرف أن قول أئمة أربعة ما أعرف قول أئمة أربعة لكن يمكن ما يتأكد منه راجع ألف راجع أن الجمهور يقولون له الرجوع وذهب بعض العلم إلى أنه إذا أقر مختارا فإنه في هذه الحالة لا رجوع له، لكن للإمام في هذه الحالة خيار في مسألة الحدود. والنبي عليه السلام جاءه بالاعتراف بالحج فلم يستفسره وهذا هو الصحيح. لو رجع خاصة بعدما شرع في إقامة الحد عليه ففي هذه الحالة لمن أقام الحد أن يتمه عليه. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم رجموا ماعز مع أنه هرب ورجموه وحتى مات رضي الله عنه ولم يضمنهم النبي عليه الصلاة والسلام لا بدية ولا بكفارة ولا شيء. ولو كان رجوعه في رافعا للحد ومثبتا لنسخ وزالة ما أقر به لضمنوا. ولهذا النبي لم ينكر عليه عليه السلام. أما قوله هل لا تركتموه يتوفى فهذه رواية ضعيفة لا تثبت، رواه أبو داود في الرواية ضعيفة طريق يزيد بن نعيم الهزال عن أبيه عن جد عن أبيه وأبو مختلف في صحبته ويزيد هذا ليس بذاك المشهور. مع الجاري ويحد جابر في مسند في أبي داود بسند جيد أنه قال أنا أعلم الناس بها وذكر قصته كذلك روى قصته في الصحيحين وقال إن النبي إنه تركه لحد إقامة حد فلا إنما جاء ليستثبت. أما أنه تركه يعني أنه يتركه أو يترك إقامة حد عليه فليس كذلك كما قال رضي الله عنه. وجاء رواية أخرى عند أبي داود أيضا الحسن محمد بن علي بن طالب أنه قال حدث الجار بن أسلم أنه قال هل لا تركتموه. وهذه الرواية أيضا في ثبوتها نظر فالمقصود أنه إذا كان في حقوق العباد ليس له الرجوع، وهذا بلا خلاف ما دام أنه أقر بذلك. وإقرار غيره غير مقبول، نعم، لأن الأول بينة قوية والثاني جرد دعوى له. وإقرار غيره غير مقبول لأن الأول بينة قوية وهو إقراره على نفسه، والثاني مجرد دعوى على غيره. وإقرار إقراره ولا لا شدكم إقراره وإقرار غيره غير مقبول، نعم، والثاني مجرد دعوى على غيره وإقرار غيره يمكن إقرار غيره يعني عليه مراد، وإقرار غيره يعني إذا أقر غيره عليه. لو ادعى عليه مثلا شيء قال أنا أطلب فلان، كذلك إقراره على غيره. لو قال لا ما يسمى هذا يسمى دعوة في الحقيقة، لكن إقرار غيره إيه هو طبعا هو تقدير الشيء ممكن، لكن عبارة مصنف تقدير محذوف ممكن أي عبارة، لكن كلام على توجيه كلام مصنف رحمه الله لأن عبارة فيها قلق شوي. ها غيره ها هو المقصود أن لا يقبل، نعم، لو ادعى عليه غيره. ولهذا اليمين ادعى واليمين على من أنكر، اليمين على من أنكر قال وإقرار غيره غير مقبول. المعنى واضح ولو في نسخة ثانية يمكن توضح. فالمعنى أنه
إذا أقر بشيء أخذ به، لكن لو ادعى عليه أحد فلا يقبل، لا يقبل. ولهذا ثم والثاني مجرد دعوة على غيره، وهذا واضح مجرد، ولهذا وهذه توضح في الحقيقة، وأن المعنى وإقراره على غيره، إقراره على غيره، لأن قال دعوة على غيره فلا تقبل، ولهذا البينة على المدعي واليمين على المنكر. فإذا قال أنا أطلب فلان 1000 ريال نقول البينة، وإلا فقد بينة هذا ينفي دعواك. نعم، إيش فيها؟
بين
إقراره على غيره، أي بس وهذا أحسن، يعني هذه أحسن، إقراره على غيره صحيح، هذه أحسن، وهذه سبق أنا أشرت هذا، قلت إقراره على غيره لأنه نفسك قال مجرد دعوة على غيره، هذا واضح، حتى قال مجرد دعوة على غيره. نعم بارك الله فيك. نعم، وقد يتكلم بكلام واحد يتضمن إقراره على نفسه فيؤاخذ به وإقراره على غيره، وهذا واضح، يعني لو أنه تكلم بكلام واحد فيه إقراران، إقرار على غيره وإقرار على غيره، وآخذ بإقراره على نفسه وإقراره على غيره، لا بد من بينه وإلا لغيره أن ينفيه، وهذا محل اتفاق. نعم، نعم لا نقف على هذا طبعاً. ومن فروق الصحيح الفرق بين العقود اللازمة كالبيع والإجارة، البيع إذا تم بشروطه وتفرق تم البيع كما قال عليه الصلاة والسلام فقد وجب البيع، حديث عمر، والإجارة والإجارة ونحوها لأنها في بعدها أيضا البيع، وهذا محل اتفاق من أهل العلم، ما لم تفسخ لسبب، وأنه ليس لأحد فسخهما أي البيع والإجارة بلا موجب، بلا وجب، يعني إن كان هذا الفسخ لأجل أمر يبطله كان فسخا له وإبطالا له، وإن كان مثلا لعيب نحو ذلك فلمن كان العيب في نصيبه الخيار في هذا، يعني له أن يبطل السلعة وله أن يردها. وبين العقود الجائزة يعني التي ليست بلازمة كالوكالة، إذا وكل إنسان إنسان في شراء شيء له فله أن يفسخ الوكالة متى ما شاء، والشركة لو عقد إنسان إنسان أو جماعة اشتركوا في شركة فالشركة هذه بينهما جائزة ليست لازمة. والجعالة لو قال مثلا من بنى لي كذا، من بنى هذا الجدار ونحو ذلك، من حفر هذا المكان فله كذا، ففي هذه الحالة له أن يفسخ، له أن يفسخ، لكن لها شروط، لها شروط ونحوها، وأن لكل واحد فسخها يعني من المتعاقدين. وهذا هو قول الجمهور، هذا هو قول الجمهور، وهذا كله ما لم يترتب ضرر، فلو أنه مثلا وكله يعني أو وقع بينهما شراكة ثم أراد أن يفسخ الشركة، فإن كان فسخ الشركة في هذه الحال فيه ضرر لأن الشركة دخلت في مبيعات ومشتريات فأراد أحدهم أن يسحب ماله نصيبه ترتب عليه خسارة الشركة وضع الشركة، لا يمكن من هذا، لا يمكن من هذا. ولذا مذهب مالك رحمه الله أن بعض العقود لازمة، وجرى عمل الناس اليوم على أن الشركات لازمة، اليوم الشركات العقود لازمة، من دخل فيها فإنه يلزمه، بل إنه تكون شروط وعده جاهزة. وعلى هذا لو اتفق على وقت للشريكة واشترط ذلك فالشرط في هذا يلزمهم، لأنه في دائرة السعة، فإذا اشترطوا شيء لزم. ولو أنهم من البداية جعلوا لهم سعة في بقاء الشريكة أو من شاء أن يخرج فكذلك، لكن عند الإطلاق في هذه الحالة يترتب ضرر فلا بد أن يدفع الضرر بقدر الإمكان، وإن كان العرف دال على اللزوم وعدم فسخ الشريكة فيجب كما هو الحال في واقع الشركات اليوم. كذلك أيضا لو كان الوكالة أو الوكيل في حق للموكل، لو قال المستقرض للمقرض وكلتك في أخذ حقك الذي في ذمتي من فلان ثم بعدما وكله فسخ، نقول ليس له حق فسخ ما دام أنه قرض له وكان بينهم أجل حل الأجل فيجب عليه، فلا يجوز أن يفسخ إلا إذا قال أنا أعطيك المال من عندي حالا. أما لو فسخ قال فسخت الوكالة فليس له ذلك للضرر، ولأنها في الحقيقة فيها وكالة وفيها استيفاء، فيها استيفاء حق له. نعم. وأن الوكالة الدورية لا تعتبر، وكالدورية يقولون هي قول من قولهم كلما عزلتك فقد وكلتك، إنسان وكل إنسان فقال له كلما عزلتك فقد وكلتك، هذا ما فرض يعني. وإذا قال عزلتك بمجرد يقول عزلتك فوكله، فش يلزم عليه أن تكون الوكالة التي عقد جائز ماذا عقد لازم، فيخالف مقتضاها ويغير حكمها، وما خالف المقتضى وغير حكم فإنه يؤثر. ولهذا في قاعدة ذكر ابن رجب رحمه الله يمكن تأتينا إن شاء الله في بعضك، أن وصل العقود بما يغير مقتضاها فيه خلاف ومسائل، يعني إذا وصل العقود مثل أو عقد العقود بألفاظ تخالف العادة، مثل أن يقول أجرتك بيتي وقصد بذلك البيع، قصد بذلك البيع، هل يصح أو لا يصح؟ وكذلك عقود أخرى لو أجرى مثلا بلفظ العارية ونحو ذلك، في مسائل ذكر أبو رجب رحمه الله، وذلك تغيير لحكم الله. قال وهناك أيضا، وهنا أيضا قسم ثالث جائز في حق أحدهما، إذا تحصل أن العقود ثلاثة أقسام، جاء لازم من الطرفين، جائز من الطرفين، لازم من طرف، جائز من طرف، كالرهن لازم في حق الأخ كالرهن والضمان، وجائز في حق من له الدين لأنه هو المستوثق، فلو أراد الراهن أن يلغي الرهن نقول ليس لك ذلك، لكن المرتهن له أن يتنازل حقه. كذلك الضمان لو كان فيه ضامن، فالمضمون الذي عليه الدين ليس الحق يقول أنا أريد أن أفسخ عقد الضمان بيني وبينه، يقول لا لازم، لأن هو في حقك لازم وهو في حق صاحب الدين جائز، فلو تنازل عنه له ذلك، والله أعلم. بارك الله فيكم وإياكم جميعا. بارك
الله كان الجواب هو المحبوب من بعد الناس يكون موجود
في العالم،
ومن طرف العموم ناس فلا يكون ذلك عذرا
في تركه. الخلوه ممتاز.
وهو إجابة وصلت الذي هو قال أحمد الرحمن هو كتاب
ما شاء الله
قلوب المراحل من أجلة الأحكام الشيخ سعد الشيخ
حفظه الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما جزاكم الله خير.
فيما بعد يكون هناك موجود مشترك في السيناء أكثر من خيار
تفتهر. تهرب من في ضمانك أنت 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 ها ها والله أقول حنا نتكلم عن الشروط وهذه شروط يعني نرت تقول يعني إنها اللي ترى أقولي حنا الشروط مباحة لكم هذا مراجع لكم بارككم جميعا بارككم يلا السلام عليكم.
Thank you.